أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجار. وأسعد الله أيامنا وأيامكم بأيام آل محمد عليهم السلام، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. بعد أن انتهى بنا الحديث، نبدأ اليوم في عنوان جندي آخر من جنود العقل وجنود الجهل. ليكون جندي الجهل هو مضاد لهذا العنوان، وهو التوكل وضده الحرص. مفهوم التوكل لعله من أعظم الجنود الإلهيين، الذي يعتمد في حقيقة إيمانه وحقيقة وجوده على الإيمان بالإله المطلق. ولا يمكن على الإطلاق أن يدخل الإنسان في عنوان المتوكلين دون أن يمر أو يكون سابق أو ممهد بعنوان معرفة الله سبحانه وتعالى، الله الذي عرف نفسه بأسمائه محيط وعزيز ورحيم وقائم حي قيوم، لا يعزب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأن معلوميته هي في عين شفقته، وشفقته في عين رأفته، ورأفته في عين حكمته. بعد معرفة هذه الأسماء يتوجه الإنسان إلى الأقدر بالفطرة، يتوجه إلى الأقدر. ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أمر الله سبحانه وتعالى الناس في كتابه أن يكونوا من المتوكلين، وبالتالي أي أمرهم بمعرفة الله، لأنه لا يمكن أن يكون المرء متوكلا من غير معرفة. والتوكل هو عنوان يقين بحضور الأشياء تحت سلطان قدرته وتحت حكمته، والصبر على الأمور وعلى القضاء إنما يتأتى بمعرفة ماذا؟ بمعرفة أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، وأنه هو الغني الذي لا يريد إلى الضعيف إلا كل خير ومن يلتجئ إليه. فإذا حقيقة التوكل وحقيقة المتوكلين هي أولا تتلبس في نفوس العارفين. بعدما يعرف الإنسان هذه الإحاطة القيومية وهذه العزة للحق المتعال، وأنه لا يعجل في أموره لأنه لا يفوته شيء، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى فقرك ولا إلى غناك، وإنما ينظر لأجل صلاحك، علمت أن الناظر في أجل الصلاح هو عنوان الذي لا يحتاج منك إلى شيء. حينما تعلم هذه الحقائق، النفس تتوجه بعد ذلك، بعدها معرفة هذه الحقائق، إلى الله، وتصبر على قضاء الله، وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك عرف الله سبحانه وتعالى المتوكلين بهذه المعرفة، بأنهم مؤمنين، بأنهم لا يخشون شيء، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وانقلبوا بنعمة من الله. نعم الوكيل، معنى عنوان هذه النعمة أي أنهم يعلمون أنهم يتوكلون على الأقدر وعلى المحيط بعالم النور وعالم الظلمات، والذي لا يضيع مثقال ذرة، ويعلمون أن الذين يتوكلون عليه كثير العفو، حسن التجاوز، إلى غير ذلك مما ورد في أدعية أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تمجيد الحق المتعال، ولذلك كانت بالنسبة إليهم نعمة مرهونة بمقام الولاية، شاهدة على الأشياء وحاضرة، كما قال الله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ها هنا أدركوا أن دار التحقق تحت سلطان إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الإمام الرؤوف الذي جاعت عيال آبائه وأطعم الناس، والذي وقف في سرداب غيبته ليقول: إلهي إن أشياعنا قد اتكلوا على شفاعتنا، اللهم خذ من حسناتنا وأعطهم إياه. معرفة إمام الزمان، لأنه هو حقيقة الشاهد على الأشياء، بل هو الأسماء الإلهية التي يظهر الله سبحانه وتعالى بها كل كمالاته. حينما نعلم أن هذه الحقيقة، إذن التوجه إلى إمام الزمان توجه إلى الله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله وتوكل على هذه اليد التي لم تغل في يوم من الأيام، بل هي يد مبسوطة، يد إلهية في الخلق تعمل. وإن لم يظهر لك عطفه، ولكنه وإن لم يظهر لك فعله الخضر إلا بعدما كشف الله سبحانه وتعالى في كتابه من أنه يخرق سفينة ويبني جدار ويقتل ولد، لكن في قتل الولد كان يريد أن يشقي أبويه، وفي بناء الجدار كان تحته كنز، وفي خرق السفينة كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، وكانت هي هذه اليد الإلهية. فلذلك قال: وأردنا وأراد ربك، ولذلك جمع نفسه تحت سلطان مقام الإرادة الإلهية. التوكل على الله توكل على يده، وتوسل بيده، وتحبب إلى يده. قد يتصور بعض الناس أنهم يتوكلون على الله، وهم في حقائقهم يتكلون على مخلوقات أمثالهم كالغيمة والفضاء والنجمة والشمس والقمر، كعبدة الشمس والقمر. أنتم تعجبون من أناس يعبدون الشمس والقمر؟ يا ما أناس يقفون بين يدي الله ليستحضروا الخشوع في أنفسهم، فيتصورون فضاء وضبابا وغيمة فهم عابدون لها ومتوكلون عليها، وهي في حقيقة لأن العابد للشيء متوكل عليه. أن تلقي كلك على ماذا؟ عليه، لأن الوكيل هو الكفيل وهو الحافظ، وإليه تسلم أمورك حينما تعبد وتخشع لفلان، أي أوكلت أمرك إليه. فأولئك الذين أوكلوا أمرهم إلى الأوهام التي رسموها في أذهانهم ليتصوروا والعياذ بالله أنها الله، ليستحضروا خشوعا في أنفسهم، وقد أطلقها بعض الناس في الفضاء الرحب وغيرها من المصطلحات. هذا ليس توكل على المظهر إلهي، بل هو توكل على مخلوقات ضعيفة. التوكل على الله سبحانه وتعالى مرهون بالتوجه إلى إمام الزمان، لأنه لا توكل يكون من غير عبادة، والعبادة لإمام الزمان طاعة أمره صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله لا يوكلك إليه إلا أن تكون ماذا؟ مؤمنا. إن الله سبحانه وتعالى إنما يوكل أمر الكافر إلى نفسه، ويوكل أمر المؤمن إليه. الكافر الذي يريد أن تكون عتبته من الذهب وصفه من ذهب يعطيه، حتى لو هذا الذهب خرب عليه دنياه وآخرته، لكن المؤمن الله حينما يتوكله لا يعطيه ما يريد من هوى، لأن هذا يخربه فيؤجل هذا الأمر عليه. هذا معنى التوكل. توكلنا على الله سبحانه وتعالى فرع عبوديتنا إليه، ولا يسمى المتوكل متوكلا حتى يكون عابدا، ولا يكون عابدا حتى يتوجه إلى إمامه زمانه. إن الله خلق الخلق ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عمن سواه. قال: ما هي معرفة الله؟ قال: معرفة كل إمام في كل زمان إمامه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن التوكل فرع معرفة القدرة والغنى الإلهي، والغنى الإلهي حقيقته ووسائطه ووسيلته هي هذه الأمور. مرة ندرك هذه الحقائق ومرة نريد أن نتوجه إليها، لكن الله سبحانه وتعالى لا يتوجه إليها، لأنه أرادها في الباب الذي أمرك أن تأتي من، كما في قصة إبليس. إبليس حينما قرر أن يتوكل ويعتمد على الله في مقابل آدم، الله سبحانه وتعالى ما أوكله إليه، لم يجعله في حصانته، بل قال له اخرج منها إنك رجيم، ليس لك أن تتكبر فيها. التوكل فرعه المعرفة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. وهذه الخالقية حتى في الأفعال، لأن كل فعل مخلوق جديد في أصل وجودك وسير بقائك، أنت مخلوق. ولذلك قال: وكل تقلب وكل حركة هي مخلوقية جديدة لحياة الإنسان، سواء في مقام فعله أو في مقام ذاته. قال: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، بمعنى الحفيظ، بمعنى أن استدامة عالم الكائنات هي حضور الحق المتعال فيه. ولو أوكل الله سبحانه وتعالى عالم الكائنات ذرة إلى نفسه، إلى ما يملك، لانتفى العالم ولانتهى العالم. هو يونس عليه السلام في الحديث مع عظمة يونس وكونه نبي، أوكله إلى نفسه أقل من طرفة عين، أصبح في بطن الحوت، ولو لم يكن من المسبحين والمستغفرين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فإذا عاد إلى مقام الكفالة الإلهية التي هي يد حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه. ولذلك في معاني الأخبار يروي هذا الحديث: سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل: ما التوكل على الله عز وجل؟ فقال: انظر شو التوكل، لكيف ربطه بمقام العلم ولم يربطه بمقام الخمول كما يظنه بعض الناس. فقال: العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع، لأن المخلوق تحت سلطان القدرة الإلهية، ولا يعطي ولا يمنع، واستعمال اليأس من الخلق، فإذا كان العبد كذلك لم يعلم لأحد سوى الله، ولم يرجو ولم يخف سوى الله، ولم يطمع من أحد سوى الله، فهذا هو التوكل. نعم، عنوان التقية هي إطاعة أمر الله، هو لا يخاف فلان، ولكن الإمام يأمره: لا ألبد، الآن مش وقت خروجك، لأني أصلا أنا كاتب لأولئك الحكم. وليس معنى إلباد المؤمن هو خوفه من الطاغوت والظالم، ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. وفرق بين عنوان الالتزام بالسكوت من أمر الإمام وبين عنوان الخوف، أو يعلم أن هارون أو يزيد أو كذا يستطيع شيء من غير الإذن الإلهي. ولذلك قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وهذا داخل تحت عنوان المعرفة، بأن كل شيء ما دام كان اسم فهو له، وهو تحت سلطانه، ولا يمكن أن يتحرك إلا بسلطانه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للمؤمن: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل مش المتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمن. غاية سير المؤمن أن يصبح متوكلا على الله سبحانه وتعالى. معنى التوكل هو المعرفة بأن كل المخلوقات عاجزة، صبره عن القيام هو بأمر من الإمام، وهذا لا يعني خوفه من الأشياء، بل هذا عين التسليم للحكمة الإلهية، وهذا هو معنى التوكل، التسليم للحكمة الإلهية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد من معاني الأخبار: من أحب أن يكون أتقى الناس فليتوكل على الله، لأنه يكون عارفا بالله سبحانه وتعالى. ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله عز وجل أوثق منه بما في يديه، مش بما عيد الناس. حينما يعلم على قاعدة موسى سلام الله عليه: إلهي لما أنزلت إلي من خير فقير. حتى القدرة التي كانت تصنع المعاجز كان يعلن هويتها موسى عليه السلام بأنه في حقيقة الفقر، وأن كل ما في يده هو ملك الله سبحانه وتعالى. وسليمان هكذا، ليبلوني أشكر أم أكفر. وفلسفة ما تملك لا تخفي سلطان الحق المتعال عن فؤادك، بل تعلم إن كان فيه ظلم تستغفر الله وتؤدي لكل حق حقه، لأن ظلمك للعبيد فيما تملك إنما يكون عليك وليس على العبيد. ولذلك عن أبي عبد الله في الخصال قال: من رضي القضاء أتى عليه القضاء وهو مأجور. حتى سلام الله عليهم أئمتنا عليهم السلام حاولوا أن يهونوا الأمور، وحاولوا أن يعطوا ثواب للمتوكلين، فقال: ومن سخط القضاء أتى عليه القضاء وأحبط الله أجره. سخط ما بدي، ليش عملت فيه هيك يا ربي، مع أنه أنا عملت فيك لأجل توصل لهذا العنوان، ولو ما عملت فيك هيك لكنت ماذا في ذلك الطريق، مت بهذه اللحظة، وهون متت، وهون مرضت، وهون أولادك شردوا، وهون كذا. أنت لا تدير في الحكمة الإلهية. ولذلك قال في الأمان للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا دول، فما كان لك منها أتاك على ضعفك، وما كان عليك لم تدفعه بقوتك، ومن انقطع رجاه مما فات استراح بدنه. يعني حتى الذين يسخطون وحتى الذين يحرصون إنما يرثون التعب، والمتوكلون يرثون الراحة. الراحة، حتى حاولوا أن يقربوا هذا العنوان إلى راحة الإنسان وتعب الإنسان في دار الدنيا. فما استراح بدنه ومن رضي بما رزقه الله قرت عينه. رضي وارتاح بدنه. إذن للتوكل حالات في سير الإنسان التي هي الثواب، والرضا هو إيمان بأن الحق المتعال إنما يريد لك الصلاح. فمن رضي علم، ومن علم عبد، ومن عبد صبر، ومن صبر فله مظاهر الآخرة. وفي دار الدنيا أيضا كذلك الأمر، تعب للساخط وراحة للراضي والمتوكل. ولذلك كانت غاية هذه الكلمة في عنوان التوكل هي أنها حينما تتلى هذه الآية الإلهية ترى وجوه المؤمنين قد انقشعت وأنارت. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله أمضى أن في حالة ماذا يكونوها، هذه يكون في عنوان التوكل، ولا يرث هذه الحقيقة إلا العارف بالله. معنى العرفان بالله هو ما ورد في كلمات أئمتنا من الأدعية. معرفة الله هي في تمجيد الله في كلمات أئمتنا فيما أوردوه من أدعية، وهي أعلان هوية الحق المتعال وأعلان عبودية العابد. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب التوحيد، يورد هذا الحديث: أوحى الله تعالى إلى داود: يا داود تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد. فإذا أنت تعبان، إذا لحيت أنت تعبان، فإن أسلمت لما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد لا يكون إلا ما أريد. ليش بدك تتعب؟ هو اللي عنده هاي الحاج بده يمشي، فليش لا أتعب؟ خلص. نعم، مش مطلوب والعياذ بالله أن يلقي بعيالي على الطريق. الله سبحانه وتعالى قال لك أعقلها وتوكل على الله. مش تقعد ببيتك وتطلب الأرزاق، قال لا يلومن إلا نفسه. هذه القدرات اللي الله أعطك إياها استخدمها، والباقي على الله. إذا ما ربحت قل الله أخبر، ولكن أنت الذي عليك قد عملته. قال يا مولاي ما هو الذي عليك؟ قال عليك أن تبسط البساط، والرزق على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال، نعم سمعت عن زرارة في كتاب التمحيص يقول: سمعت أبا عبد الله يقول في قضاء الله: كل خير للمؤمنين، لأنه هو الذي تولاه، هو الذي قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هو الذي جعلهم عليه يتوكلون، وكان وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا. ولذلك قال حينما أصبحوا متوكلين علموا إحاطة الحق المتعال، فظهرت منهم هذه الشهادة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، غاية المؤمن الوصول إلى مقام التوكل. لذلك الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يذكر، الشيخ الطوسي يذكر في الأماني هذه الرواية وهي في غاية الدقة في شرح مقام التوكل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران: يا موسى ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن. شكرا لله على هذه الضيافة. وإني إنما ابتليته لما هو خير له وأعافيه لما هو خير له. نعم، هلا أنت بالدنيا بتنديه، بس خلي ينكشف أول لحظة من عالم القبر وليس من عالم الموت، لتقول الحمد لله اللي ما أجاب عنادي، الحمد لله اللي ما عمل. هلا أنت تحت الضيق ومضيق نفسك لأنك صاخت بقضاء الله، فأنت متعب البدن متعب الفكر. نعم، هو يتألم المؤمن أنه يريد أن يطعم عياله، يطلب من الله هذا، يطلب من الله هذا. لذلك قال: وإني إنما ابتليته لما هو خير له وأعافيه لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عبدي عليه، فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرضى بقضائي، أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضاي وأطاع أمري. مقام الصديقين. وفي فقه الرضا عليه السلام روي عن العالم عليه السلام أنه قال: من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وسئل عن حد التوكل ما هو، قال: لا تخاف سوى، لا تخاف سوى، لا أخاف أحد. نعم، أنا مطلوب مني أن أسكت عن بعض الأمور التي لا يتحمل الناس، هذا ليس خوف مني بل خوف عليهم، وهذا معنى خروج موسى خائفا يترقى، وهذا معنى خروج حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، كما ورد في الأحاديث أن له سنة من موسى يخرج خائفا يترقب، خائفا على شيعته من الاختلاف فيما بينهم والتكذيب بمقام الإمامة حتى يدخلوا بذلك جهنم وهو في آخر حياة الغيبة. ولذلك قال: فإن تولوا لو أعرض الناس عنه فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بالأخير بهالفلم الناس ومن عليها ما بيطلعوا حب التراب بالمجرة اللي نحن فيها، في مخلوقات كتير بعد عم تستأنس فيك وعم بتناغيك، في ملائكة، في أرواح أنبياء وأرواح مؤمنين إلى غير ذلك. ولذلك قال إمامنا الرضا عليه السلام بقرب الإسناد عن البيزنطي قال: سمعت الرضا يقول الإيمان صلوات الله وسلامه عليه يقول: الإيمان أربعة أركان، التوكل على الله، مفتاح الإيمان هو التوكل على الله سبحانه وتعالى عز وجل، والرضا بقضائه والتسليم لأمره والتفويض إلى الله، وهم في حقائقه عين التوكل على الله والصبر على قضاء الله. ولذلك قال موسى عليه السلام لقومه وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذا كنتم مؤمنين بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يعني مسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. وهناك أقوام دعوا إلى الله أن لا يوكلهم إلى أنفسهم، فقالوا: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. الإنسان يمكن أن يكون فتنة للقوم الظالم، سواء فتنة بفضح الأسرار الإلهية أو فتنة في كتمانها أو فتنة في الاستعجال أو غيرها. بتفسير العياشي شوف هذه الكلمة ما أجملها: حتى الأنبياء يا أخوان ما وصلوا إلى مقامات التوكل المطلق ودرجاته العليا. لذلك ورد عندنا في الأحاديث أن التوكل درجات، من هذه الدرجات ما رواه العياشي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره عن شعيب عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله ليوسف: ألست الذي حببتك إلى أبيك وفضلتك على الناس بالحسن؟ أولست الذي صدت إليك السيارة وأنقذتك وأخرجتك من الجب؟ أولست الذي صرفت عنك كيد النسوة؟ فما حملك على أن ترفع رغبتك عني؟ كيف رفع رغبته عنه؟ قال له: اذكرني عند ربك بالسجن. مش هيك قال له حينما خرج؟ قال له: اذكرني عند ربك. طيب قال له: فما حملك؟ طبعا توكل الأنبياء بدرجاتهم بدرجات النور، هذه ليست بمقام المعصية والعياذ بالله، بل هي درجات من النور. فما حملك على أن ترفع رغبتك عني أو تدعو مخلوق دوني؟ فالبث لما قلت في السجن 7 سنين. هذا مش أنه عم بيعانده، لا، ما بيخرج من هيدي الظلمة أو ما بيتكامل لدرجات العلا التي ما كانت عنده، بل الله أراد أن يكمله، كشفه بهذه الحقيقة واحتج به عليها ليرفعه إلى مقام المتوكلين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمله. حتى مقام العمل حاضر أمام العين الإلهية. ولذلك قال المؤمن: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. مقام الهداية أنه العالم الحكيم المحيط الحي القيوم، وهذه تراها أمام أعينك. ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذا كان في أذى لابد أن يكون هناك صبر، لأن مصلحة المؤمن في الصبر على قضاء الله، وبالتالي حين ذلك يكون متوكلا. في تفسير الإمام عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا فلا تفعلوا كما فعلت بنو إسرائيل، ولا تسقطوا نعم الله، ولا تقترحوا على الله، وإذا ابتلي أحدكم في رزقه أو معيشته بما لا يحب فلا ينجذن شيئا يسأله لعلك في ذلك حتفه، لعل في ذلك حتفه وهلاكه، ولكن ليقل: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين، إن كان ما كرهته من أمري هذا خيرا لي وأفضل في ديني فصبرني عليه وقوني على احتماله، ونشطني للنهوض بثقل أعبائه، وإن كان خلاف ذلك خيرا فجد علي به ورضني بقضائك. على كل حال فلك الحمد، فإنك إذ قلت ذلك قدر الله ويسر لك ما هو خير لك. لذلك التوكل على الله هي معلومية أن الشياطين والملائكة بيد الله سبحانه وتعالى، وهناك تسلط من الشياطين على الأفئدة لتخوف لترعب. دائما في التوكل معنى ذلك الثبات، هي حالة نفسية، ودائما الشياطين تقصد هذه الحالة النفسية لتثبطك عن هذا المقام الذي أعده الله لك خير. بمعنى أن لو كان هذا البلاء 10 سنين مثلا فيه صلاحك في دار الآخرة، الصبر عليه إنما ماذا يبني لك؟ مقام الجنان. الشياطين دورها دور الحسد، مش هيك عندنا؟ وإنما أرادت أن تثبت ابن آدم حتى لا يصل إلى مقاماته التي أعدها الله سبحانه وتعالى. التوكل بما أنه حالة نفسية، النجوى من الشيطان تكون على القلب وعلى النفس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. كيف يحزنهم؟ شو مفكر لحالك أنت فقير، وأنت ما إلك شيء بالمجتمع، وأنت ما إلك، ما بتظهر على بلدتك، وما حدا بيقدرك ببلدتك، ليحزن. هكذا تحزنكم الشياطين. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الشيطان يعدكم الفقر والله هو الغني الحميد. التخويف إنما يتأتى من الفقر. أنت مانك إذا عملت هيك ما كل الناس بتجي بتصحصح لك، مش هيك عندنا الناس درجيتها؟ إذا ما ظلمت، إذا ما سرقت، ما ممكن طعم عيالك، وإذا كذا ما ممكن كذا. هذا يستصرخك الإبليس حتى يرفع عنوان التوكل، لأن التوكل هو ماذا؟ هو الرضا والتسليم والتفويض. قال الله: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. وهيدي أهم نقطة يا أخوان، لأن الشيطان ما له سلطان. بخوفك دعوتكم فأجبت، مين قال لك تصدقني؟ ما أنت لو توكلت على الله ما كان. ما بدي أسمعك، إذا كنت ضعيف قل له ما بدي أفكر، إذا ما بتقدر تواجهه قل له ما بدي أفكر، ما بدي أسمعك. ولذلك يا أخوان دائما جنب الحالات النفسية تكون هناك شياطين على البواطن، وبقدر الإيمان الموجود بقدر ما يكون الشيطان أكبر. الشياطين التي جاءت على أيوب مش مثل الشياطين اللي بتجي علينا نحن البشر، مش هيك؟ ولذلك إذا هون نحن بيستصرخنا، مش في ناس بيستصرخ لهم أجر نملة شيطان، ما شاء الله بده الشيطان نفسه لحالة بتركض، يعني ما بيجيش لعنده شيطان. إذا عنده شوية توكل بيجي، شو بقى أنت ناوي تفقى؟ لك فلان وفلان وين صاروا؟ لك أنت كيف قاعد لي مش محترم؟ هذا كله كلام إبليس لعنه الله. هل أنت ملتفت إلى هذا العمل؟ شو بك إذا ما ردت هالجواب بهالمجلس؟ شو أنت بتتاكل؟ بتعتبر أهبل؟ بتعتبر ما أدري شو؟ لا، أنا لاني أهبل ولاني فقير ولاني شو، الحمد لله إن سألني أجيبه وإن ظلمني أعفو عنه، وأنظر إليه من نظرة المسكين مش الذليل أمامه، وهذا فرق بينهما. لذلك قال: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. يمكن الإذن الإلهي يخيب، اضرب له أجره، عشل له إيده، مش هيك نحن عنا الأمراض من الشياطين؟ الشياطين تسلطت على بدن أيوب عليه السلام. حتى ما يصنعونه هو أمر إلهي، هو أمر إلهي، وعلى الله فليتوكل المؤمنون حتى بهذه الحالات النفسية. لذلك ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. أول ثمرة فؤاد للمتوكلين أن الشياطين لا تكون لها سلطان عليهم. لذلك الله وصف: وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، ومقتضى الإيمان هو الوصول إلى مقام التوكل، وعلى ربهم يتوكلون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الله عم يضمن سبحانه وتعالى أن يكون هو الوكيل، هو الحافظ من نجوى من؟ من نجوى إبليس وجنوده. جمع عنوان هذا الأمر في قول عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما فتح الله على عبد باب من أمر الدنيا إلا فتح عليه من الحرص مثله. وما يقابل عنوان التوكل عنوان ماذا؟ الحرص. وفي الكافي والحرص هو ماذا؟ الحرص هو شدة، نعم، هو شدة الشغف والشرف في طلب الأشياء والعناد عليها. ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن علامة الراغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الحياة الدنيا، وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الحياة الدنيا لا يزيده فيها، وإن حرص فالمغبون من حرم حظه من الآخرة. يعني حتى الحرص مش رح يزيد لك، بيعمل لك مرض لإلك ولولادك رح تدفعهم، انتهت، ما بدش الآخر. المهم أن تكون حكيما لا أن تكون حريصا، والعياذ بالله. ولذلك يقول إمامنا الصادق عليه السلام: إن كان الرزق مقسوم فالحرص لمن؟ حينما تعلم أن الله يقول لك وهو الرزاق، مش هيك؟ مش الله سبحانه وتعالى قال أنا الرزاق؟ فإذا كان الرزق مقسوم فالحرص لماذا؟ ليش؟ نعم، مطلوب منك أنك ما تكون مثلا مبذر أو مصرف، ولكن هذا فرق كبير عن الحريص. الحريص الشره في طلب الأشياء، الشره في طلب الأشياء. ولذلك عن أبي عبد الله قال: من صحته يقين المرء المسلم أن لا يرضي الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله. مش فلان معطاني وفلان معطاني، ما إذا كان الله هو الرازق ما تلوم الناس، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، ثم قال: إن الله بعدله وقصده جعل الروح والراحة في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ليش عم تتعب؟ ليه؟ نعم، اللهم ارزقنا. هلا رزقك بيخربك، بيخرب اولادك، بيخرب حياتك. يا رب تولني، تولني، لا توكل امري الى نفسي ذره. في ناس، ليكوا يا اخوان، الله سبحانه وتعالى نهى ادم وحواء انه يقتربوا من الشجره فتكونا من الظالمين، فاخذا ما لا حاجه بهما اليه، مع انه الجنه مبسوطه لإله واكل موجود، راحوا اخذوا ما لا حاجه بهما اليه، فدخل ذلك على ذريتهما الى يوم القيامه. مش باجل هالاكل اهبطوا للارض عنا. وذلك ان اكثر ما يطلب ابن ادم ما لا حاجه به اليه، ثم الحسد، هذيك الحرص، ثم الحسد، وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله، فتشعب من ذلك من الحسد حب النساء وحب الدنيا وحب الرئاسة وحب الراحة وحب الكلام وحب العلو والثروة، فصرنا سبع، وهي الحجب السبع التي يتفصل من كل واحدة منها عشر فيصبح سبعين حجاب، وهي الحجب الظلمانية، وهي جنود الجهل التي نتلوها. نعم، سبعة خصال، فاجتمعنا كلهن في حب الدنيا. معنى الحب أن تأخذ منها ما لا حاجة لك بها، هذا معنى. فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك: حب الدنيا رأس كل خطيئة، والدنيا دنيان، دنيا بلاء ودنيا ملعونة. يعني في دنيا بلا تبلغ حاجتك وبتاخدها، ولا بتأكل ولا بتطلع ولا بتسوي ولا بتعمل. وعن الأمال للصدوق عن الصادق قال: قال النبي: أغنى الناس من لم يكن للحرص أسير، وأفقر الناس هو الحريص، لأنه بحس حاله دائما متوتر. وفي الخبر الشامي سئل أمير المؤمنين: أي ذل أذل؟ قال: الحرص على الدنيا، دائما صاحبها في ذل، في ذل لها، لو مش للناس لها. وعن أبي عبد الله في الخصال قال: حرم الحريص خصلتين ولزمته خصلتان، حرم القناعة فافتقد الراحة، حرم القناعة فافتقد الراحة، وحرم الرضا فافتقد اليقين، اليقين الذي هو يجعله من المتوكلين. وفي الخصال عن النبي قال: يهرم ابن آدم ويشيب منه اثنان، الحرص على المال والحرص على العمر. وعن النبي أيضا في الخصال عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن أبيه قال: لا يؤمن رجل فيه الشح والحسد والجبن، بخل وحسد وجبن، هذا مش مؤمن، ولا يكون المؤمن جبانا ولا حريصا ولا شحيحا. نرجع بأكد. وفي الخصال أيضا قال عن الصادق عن أبائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الرزق والإصرار على الذنب. هذا علامات إذا وجدتم بواحد ولا هذا شقي وليس بسعيد والعياذ بالله. ولذلك قال رسول الله في علل الشرائع: اعلم يا علي أن الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة يجمعها سوء الظن. مما يعني أنه كثير من الأمراض تتولد في أمر نفسي علمي، حسن الظن بالله لأنك تعلم أنه غني حميد وأنك تتوكل على العزيز الرحيم، مقام العزة ومقام الرحمة، مقام العزة ومقام الرحمة. وسئل أمير المؤمنين عليه السلام نعم فيما سأل عنه أمير المؤمنين ابنه الحسن أنه قال له ما الفقر؟ قال الحرص والشرف، يعني شدة الاحتياج إلى هذه الأمور، شدة الاحتياج إلى هذه الأمور. نعم إلى هنا ثمرات، نعلم أن ثمرة التوكل هي راحة للبال ومعرفة بأنه عين الخير فيما لو كنت مؤمنا ومستندا إلى مقام العبودية التي طاعة حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، والحرص راحة للبال والبدن وثواب للآخرة، والحرص تعب في الدنيا وشقاء في الآخرة وفقر وذل ومسكنة وإلى غير ذلك. من يرى نفسه في الأشياء لابد أن يكبر ويصغر مع هذه الأشياء، فإذا كبر فيها تطاول، وإذا صغر فيها أصبح ذليلا فتانا يحب هذا السوء لغيره، ولكن من رأى قلبه أنه في محضر الحق المتعال لم يرى إلا ساحة الجمال، وعلم أن لو كان له جار وأخ وصديق أو شريك أنيس في ماله وعياله وهو غير أنيس في هذا العنوان، فليعلم إن كان مؤمنا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع له الدرجات. لماذا دائما يقول لي ليش ما بكون مثل هذا؟ ما أنت لو كنت مثل هذا لكفرت بالله وضيعت آخرتك. يا خي ضيعت مقاماتك، أنت بتستحق مقامات فلان ما بيقدر يحمل هذا المقام، ليش ما بتقراها هيك؟ دائما بتقرا يا رب ليش أني دائما؟ ليش أني الله ما بيعطيني؟ ليش ما عندي أولاد؟ ليش ما هالزوجة بتطيعني؟ ليش هالمجتمع ما بي... مين قال هيك؟ مين قال هيك؟ ربما في مظلوميتك وبلائك هناك أقوام يريد أن يضعهم الله في جهنم ويضعك في أعلى عليين، ويكفيك تمجيد حضرة رسول لك في السماوات خير من تمجيد العالمين من الأولين والآخرين. والحمد لله رب العالمين. إلهي بحضرة إمام الزمان ارزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه، والعن من غشه. ومعنى غش إمام الزمان كأن ينطق أحد عنه ويقول هكذا يريد منك إمام الزمان ويكتب على إمام الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.